بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب البيع من كتاب منار السبيل شرح الدليل، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الفاروق بحي الصفا بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
يقول المصنف رحمه الله: الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد من مالكه أو الشارع كالوكيل وولي الصغير وناظر الوقف ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: لا تبع ما ليس عندك، رواه الخمسة. قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافا.
نعم، لازلنا في كتاب البيع وفي شروط البيع، شروط صحة البيع. وهذه الشروط كما قد مضى معنا منها ما هو متعلق بالعاقل، ومنها ما هو متعلق بالمعقود عليه. هذا الشرط الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد. هذا الشرط متعلق بالعاقد، أن يكون المبيع ملكا له وقت البيع وقت العقد، أو مأذونا له فيه وقت العقد، كأن يكون وكيلا أو يكون ناظر لذلكم الوقف. فإن لم يكن يملك المبيع فلا يصح، وكما قال رحمه الله تبارك وتعالى فيما نقله عن ابن قدامة وغيره: لا يعلم فيه مخالف، لا نعلم فيه خلافا. وقد حكى الوزير بن هبيرة في الإفصاح اتفاق الأئمة على هذا، وقد أورد دليلا على هذا، وهو حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، قال: لا تبع ما ليس عندك. إذا من شروط صحة البيع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد. ومع الأسف الذي ينظر في أحوال الناس اليوم في أسواقهم يجد ما يخالف هذا الشرط، والسبب الجهل، وهذا الجهل صاحبه ليس معذورا فيه، لأنه يعيش في وسط أهل العلم. الواجب عليه إذا أراد أن يدخل هذا الباب عن البيع والشراء أن يتعلم أحكام البيع والشراء، ليس وجوبا كفائيا، إنما وجوب عيني. قد ذكرنا هذا مرارا وتكرارا. العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. فرض العين أن يتعلم المرء ما تصح به عقيدته وعبادته ومعاملته. تأمل، أن يتعلم ما تصح به عقيدته وما تصح به عبادته وما تصح به معاملته، لا أن يتعلم ما تصح به معاملة غيره لا، أو عبادة غيره لا، إنما هي متعلقة به. رجل ليس عنده مال زكوى، لا يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لكن لو كان عنده مال زكوي يجب عليه أن يتعلم، والسؤال من طرق التعلم. رجل لا يبيع ولا يشتري، عنده من يقوم بهذا الأمر أو بمن يجلب إليه ما يحتاجه، هو في نفسه لا يجب عليه، يجب على ذاك الذي ينزل ويبيع ويشتري. إذن فرض العين أن يتعلم المرء ما تصح به عقيدته وما تصح به عبادته وما تصح به معاملته، ما زاد على ذلك يدخل في فرض الكفاية، ليس مخاطبا بعينه بذلك الأمر. فعلى هذا يجب على المرء أن يحتاط لأمر دينه، أن يحتاط لأمر دينه، وأن يرفع الجهل عن نفسه فيما هو فرض عين في حقه. قال رحمه الله: أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد من مالكه أو الشارع كالوكيل وولي الصغير وناظر الوقف ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلاف. نعم.
قال: فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد، لأنه غير مالك ولا مأذون له حال العقد، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر وعنه.
نعم، الفضولي هو الذي يتصرف في ملك غيره، يتصرف في ملك غيره، وقد اختلف أهل العلم في صحة هذا التصرف، فذهب بعضهم وهو المشهور عند الحنابلة وهو مذهب الشافعي وقواه ابن المنذر أنه لا يصح هنا في البيع. قال: فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد، لأنه غير مالك ولا مأذون له حال العقد، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر. هذا المذهب يذهب إلى ماذا؟ إلى أنه لا يصح بيعه ولو أجيز. قال: وعنه. نعم،
وعنه يصح مع الإجازة.
مضى معنا ماذا يقصد بقوله وعنه؟
ما عن أحمد؟
ها، رواية أخرى عن الإمام أحمد، رواية أخرى عن الإمام أحمد. الكتاب يعد أحد كتب المذهب الحنبلي، فهذه إشارة منه إلى ماذا؟ إلى الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. نعم. قال: وعنه
يصح مع الإجازة.
الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن بيع الفضول يصح، متى؟ إذا أجازه، إذا أجازه صاحب العين. نعم، أو صاحب هذا المبيع. نعم،
بعد البيع.
ها؟ نعم، بعد البيع. نعم.
قال: وهو قول مالك وإسحاق وأبي حنيفة.
نعم، هو قول هؤلاء الأئمة الأعلام، وهو الذي رجحه المحققون من أهل العلم كأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم والعلامة السعدي وتلميذه العثيمين رحمة الله عليهم جميعا صححوا بيع الفضولي بشرط ماذا؟ أن يجيزه صاحبه، أن يجيزه صاحبه، صاحب هذا المبيع. نعم.
قال وإن باع سلعة وصاحبها ساكت
استدلوا له بأدلة، استدلوا له بأدلة، منها قصة أبي هريرة رضي الله عنه لما أوكله النبي صلى الله عليه وسلم على مال الصدقة، فإن أبا هريرة رضي الله عنه تصرف والنبي صلى الله عليه وسلم أجازه، كذلك استدلوا له بقصة ذاك الذي وكله النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الشاة بدينار ويأتي له بهذا الدينار، والحديث الصحيح أصله في الصحيح، فذهب وباع الشاة بدينارين، ثم اشترى شاة بدينار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإن باع سلعة وصاحبها ساكت فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذنه في قول الأكثرين قاله في الشرح.
نعم، لأن الأصل أن الساكت لا ينسب له قول، هذا هو الأصل. الآن يقول ماذا؟ وإن باع سلعة وصاحبها ساكت فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذنه، إلا أن لو باعها بغير إذنه يكون ماذا؟ فضولي، فإن أجازه صح البيع، وإن لم يجزه لا يصح، لأن ليس له التصرف، ولا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول. نعم.
الخامس القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، رواه أحمد، ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وفسره القاضي وجماعته بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر.
نعم، هنا الشرط الخامس، قال القدرة على تسليمه، أي تسليم ماذا؟ المبيع، أي تسليم المبيع. فلا يصح بيع الآبق، العبد الذي فر وهرب، والشارد ولو لقادر على تحصيلهما، وقوله رحمه الله ولو لقادر على تحصيلهما إشارة إلى وجود الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، الشرط الخامس القدرة على تسليمه أي المبيع، لأنه إذا لم يكن قادرا على تسليم المبيع يكون حكمه حكم ماذا؟ حكم المعدوم، يكون هذا المبيع حكمه حكم المعدوم، رجل تبيعه مثلا سيارة هو يملكها لكن ليست في يده ولا يستطيع أن يسلمك إياها، لا يستطيع لأمر أو آخر، لأمر أو آخر، فهذا البيع لا يصح، هذا البيع لا يصح. إذن من شروط صحة البيع القدرة على التسليم، القدرة على التسليم. قال فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، رواه أحمد، وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، لكن يغني عنه حديث مسلم الذي أورده قال: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر. البيوع ما حرم فيها يرجع إلى ثلاثة أصول: باب البيع قائم على العدل، باب البيع قائم على العدل ومراعاة مصلحة الطرفين البائع والمبتاع، البائع والمبتاع. ولأجل هذا ينافي هذا الأصل ثلاثة أصول جاءت الشريعة بتحريمها: الأول الربا، ولهذا جاءت الشريعة بتحريمه وأحل الله البيع وحرم الربا. الأصل الثاني الغرر والجهالة، الغرر والجهالة، ولهذا مر الآن مضى معنا حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. الأصل الثالث الغش والخداع، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. لو تنظر في البيوع المحرمة في الغالب تجد العلة أحد هذه الثلاث أصول: إما الربا بأنواعه كما سوف يأتي معنا مفصلا، وإما الغرر والجهالة، وإما الغش والخداع والتغرير، وإما الغش والخداع والتغرير. هنا القدرة على التسليم شرط لصحة البيع، ويستدل له أي لهذا الشرط بأدلة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والغرر على ثلاثة أقسام: الغرر على ثلاثة أقسام: قسم محرم بالإجماع، وقسم جائز بالإجماع، وقسم ثالث بين بين. هل يلحق بالأول أم بالثاني؟ الأول الذي هو محرم بالإجماع الغرر الكثير كالطائر في الهواء والسمك في الماء، ويدخل في ذلك بيع الملامسة والمنابذة وعدم القدرة على التسليم. وقسم جائز بالإجماع وهو الغرر اليسير الذي لا يستطيع الواحد منا الكشف عنه إلا بحصول مفسدة أكبر، يمثل له العلماء بأساس الدار، البناء لما يبنى. الآن واحد منا يريد أن يشتري بيتا، أساس هذا البيت حقيقة هو لا يدري ما الذي فعل فيه وما الذي وضع فيه. في ناس يغشون، ليس كذلك؟ في الأساس هو لا يدري، هل يقال لصاحب هذا الدار تكشف أساسات البناء حتى ينظر الذي يريد الشراء فيها قبل شرائه حتى ولو حصل ما حصل في بنائه؟ لا، ما يقال هذا. ولهذا يقول العلماء يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يمثلون لهذا كذلك بعض الخضروات التي تنبت في الأرض داخلة في هذا الباب. الصورة الثالثة هي محل تردد، والتردد فيها هل يلحق بالأول فيكون محرم بالإجماع أم يلحق بالثاني فيكون جائز بالإجماع. هذا أشار الذي التقسيم الذي ذكرته أشار له غير واحد من أهل العلم، ومن أشهرهم العلامة القرافي رحمه الله. ابن القيم له كلام جميل في حد الغرر المحرم في زاد المعاد، قال: والغرر المحرم ما لا يعلم حصوله أو لا يقدر على تسليمه، الشرط الخامس معا، أو لا يعرف حقيقته ومقداره. الغرر المحرم ما لا يعلم حصوله أو لا يقدر على تسليمه أو لا يعرف حقيقته ومقداره، هذا هو الغرر المحرم، ما لا يعلم حصوله، لا يقدر على تسليمه، لا تعرف حقيقته ولا مقداره، هذا هو الغرر المحرم. قال: وفسره القاضي، النسخة التي بين يدي قرأ منها أخونا أبو محمد جزاه الله خيرا وجماعته، بقية النسخ هكذا، ها؟ وجماعته ولا وجماعة بالتاء؟ وجماعته وجماعة، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وهو الذي ورد في الكتب التي ينقل عنها الشارع كالشرح الكبير لابن أبي عمر وغيره. وفسره القاضي وجماعة، وفسره القاضي وجماعة، جماعة من أهل العلم فسروا الغرر بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر، يعني هذا المبيع يتردد فيه المرء بين أمرين وليس أحدهما أظهر من الآخر فيكون بالنسبة له غرر. نعم.
قال: السادس معرفة الثمن والمثمن، لأن جهالتهما غرر فيشمله النهي عن بيع الغرر، ومعرفته إما بالوصف بما يكفي في السلم فيما يجوز السلم فيه خاصة فيصح البيع به، ثم إن وجده متغيرا فله الفسخ، قاله في الشرح: أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير، لا يتغير فيه المبيع عادة لحصول العلم بالمبيع بتلك المشاهدة.
نعم. الشرط السادس معرفة الثمن والمثمن، لا بد من هذه المعرفة، وهذه المعرفة متعلقة بمن؟ من الذي يعرف؟ ها البائع والمبتاع، البائع والمشتري، لا بد وأن تحصل هذه المعرفة للمتعاقدين، هذه المعرفة متعلقة بالمتعاقدين، لأن جهالتهما غرر، واحد يقول تشتري مني السيارة، يقول له خلاص اشتريتها منك دون أن يعرف الثمن، هذا لا يصح هذا البيع، لأن الجهالة غرر، والشريعة نهت عن الغرر وعن بيع كل ما فيه غرر، فلا بد من هذا، أن يعرف هذا، فيشمله النهي عن بيع الغرر ومعرفته. تأمل المعرفة هنا بماذا تحصل؟ قال إما بالوصف بما يكفي في السلم فيما يجوز السلم فيه خاصة، هذا مبحث من مباحث البيوع، بيع السلم، وسوف يأتي معنا في باب مستقل، ويسمى كذلك بالسلف، يسمى بالسلف، والسلم والسلف هو بيع موصوف في الذمة، ليس بيع مجهول أو معدوم، لا، وإنما بيع موصوف في الذمة، الثمن يعجل، وهذا المثمن هذا المبيع يؤجل، ويشترط لصحة السلم شروط، أهم هذه الشروط أو أول هذه الشروط أن يكون موصوفا، أو بمعنى أدق أن يكون مما يصح وصفه، ويكون وصفه منضبطا، أما إذا كان وصفه غير منضبط فلا يصح السلم فيه. ويمثل له أهل العلم مما يكون الوصف فيه غير منضبط بيع الجلود والجواهر والأواني المختلفة، كانوا قديما يحتاجون إلى المال، وهذا الشيء الذي يبيعونه لم يحن وقت بيعه كالتمر، فكانوا يسلفون، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وحصل الإجماع عليه بشروط في شيء معلوم ووزن وكيل معلوم، بهذا يصح، وسوف يأتي معنا مزيد كلام على السلم بإذن الله جل وعلا في موطنه. هنا يقول الشيخ ومعرفته إما بالوصف، أي يكون مما ينضبط وصفه، مما ينضبط وصفه بما يكفي في السلم فيما يجوز السلم فيه خاصة فيصح البيع به، ثم إن وجده متغيرا فله الفسخ، إن وجده متغيرا له الفسخ. نعم. قاله في الشرح أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير، سيارة يشاهدونها قبل العقد أو في أثناء العقد، أو قبله بيسير لا يتغير فيه المبيع عادة، بخلاف ما لو كان المبيع يتغير عادة، لحصول العلم بالمبيع بتلك المشاهدة. نعم.
قال السابع
أما ما لا يمكن ضبط صفته فلا في الصفة، لأن هذا يفضي إلى ماذا؟ إلى التنازع. يصف لك بشيء وهذا الشيء لا يمكن ضبط صفته، ثم لما يحصل البيع والشراء ويحوز هذا المبتاع وإذ به على غير الوصف الذي سمعه، فيؤدي هذا إلى ماذا؟ إلى التنازع. وقد قلنا أن الشريعة حرصت في هذا الباب على ماذا؟ هذا الباب أعني باب البيوع، جاءت الشريعة فيه بالعدل وعلى مراعاة مصلحة الطرفين لا على أحدهما. نعم.
السابع أن يكون منجزا لا معلقا، كبعتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضي زيد لأنه غرر ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح، قاله في الكافي.
نعم. الشرط السابع أن يكون منجزا لا معلقا، بعتك هذه القارورة، المنجز ضده المعلق، بعتك هذه القارورة كما قال إذا جاء رأس الشهر أو إذا رضي فلان، هذا لا يصح هذا البيع، لا يصح هذا البيع. لما؟ قال لأنه غرر. كذلك علة أخرى لأنه عقد معاوضة. إيش يعني عقد معاوضة؟ أو ماذا يترتب على عقد المعاوضة؟ يترتب عليه انتقال الملك في الحال، وهذا التعليق ينافي هذا. البيع عقد معاوضة، عوض ومعوض كما مضى معنا، مبادلة. فإن علقه إن رضي فلان أو إن جاء نهاية الشهر هذا لا يصح. لما؟ لأنه ينافي العقد. البيع عقد معاوضة كما قلنا، ومقتضى عقد المعاوضة نقل الملك في الحال منذ أن يحصل بين المتبايعين البيع والشراء، مباشرة ينتقل الملك للمشتري. نعم.
قال ويصح بعت وقبلت إن شاء الله،
يعني لما يحصل البيع يقول البائع بعت إن شاء الله، ويقول المشتري اشتريت إن شاء الله. كلمة إن شاء الله هنا يقول ماذا؟ ويصح بعت وقبلت إن شاء الله. لما؟ نعم،
لعدم الغرر، ولأنه يقصد للتبرك لا للتردد.
نعم. أما إذا كان للتردد فهذا أمر آخر، لأنه لا بد من الرضا، والتردد هذا يدل على عدم الرضا، يدل على عدم الرضا. نعم.
ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه كهذا العبد وثوب ونحوه صح في المعلوم بقسطه.
نعم. يقول من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صفقة واحدة، باع معلوم ومجهول صفقة واحدة، باع معلوما ومجهولا صفقة واحدة، يمثلون له بأمثلة. بعتك مثلا في سيارة أمامي، سيارة هنا في الخارج وعندي سيارة أخرى، أقول له بعتك هذه السيارة أنت تشاهدها والأخرى أنت ما شاهدتها ولا وصفتها لك، بعتك هذه السيارة والأخرى بألف ريال مثلا، بعتك هذا الفرس وفي فرس آخر في حمل، والحمل الذي في الفرس الآخر بعتك هذا الفرس والحمل الذي في الفرس الآخر. الآن الفرس الأول معلوم والحمل مجهول، السيارة الأولى معلومة والأخرى مجهولة. يقول هنا: من باع معلوما ومجهولا صفقة واحدة لم يتعذر علمه كهذا العبد وثوب ونحوه. يعني يقول: بعتك هذا العبد وثوب. أي ثوب؟ العبد هذا معلوم، العبد هذا معلوم، طيب الثوب وينه؟ مجهول. تأمل الكلام كله في ماذا؟ ها؟ لا لا، اكتبوها صفقة واحدة. الكلام أنها في الصفقة الواحدة يبيع معلوم ومجهول. أما إذا باع معلوم بمفرده ومجهول بمفرده هذا أمر آخر. إحنا الكلام الآن يعني هذه المسألة صورتها عند الفقهاء أنها تكون في صفقة واحدة، شيء معلوم وشيء مجهول. أما ها؟ في نعم. احنا الآن قلنا يعني الـ 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 الشريعة نهت عن ماذا؟ عن البيوع التي فيها الجهالة والغرض. الآن بيع فيه شيء معلوم وفيه شيء مجهول. طيب، قال: من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه. إشارة إلى ماذا؟ إلى تعذر علمه، في شيء لا يتعذر علمه وشيء يتعذر علمه. لم يتعذر علمه كهذا العبد وثوب ونحوه. انظر: صح في المعلوم بقسطه من الثمن لصدور البيع فيه من أهله وعدم الجهالة لإمكان معرفته بتقسيط الثمن على كل منهما، وبطل في المجهول للجهالة. بعتك الفرس والحمل الذي في الفرس الأخرى بألف ريال، لو جينا نقسمها مثلا يكون الفرس هذه بسبعمائة ريال وذاك الحمل بثلاثمائة ريال. يقولون ماذا؟ صح في المعلوم بقسطه. هذا الفرس المعلوم أبو سبعمائة ريال، صح هذا البيع، صح في المعلوم بقسطه من الثمن لصدور البيع فيه من أهله، تحققت فيه شروط
ملكية
صحة البيع وعدم الجهالة لإمكان معرفته بتقسيط الثمن على كل منهما، هذا 700 وذاك 300، وبطل في المجهول لأن الشريعة نهت عن هذه البيوع، وبطل في المجهول للجهالة. نعم. وإن تعذر
معرفة المجهول كبعتك هذه الفرس وحمل الأخرى بكذا ولم يبين ثمن المعلوم فباطل بكل
نعم.
حال
ما بين ثمن المعلوم. يقول الصورة الأخرى: وإذا تعذر معرفة المجهول كبعتك هذه الفرس وحمل الأخرى، أي الفرس الأخرى بكذا بألف ريال ولم يبين ثمن المعلوم. الفرس هذه التي أمامك ما بين ثمنها، قال: فباطل بكل حال. قال في الشرح: لا أعلم فيه خلافا. إذن إذا تعذر علم المجهول وكم قسطه وعلم المعلوم وكم قسطه، البيع كله لا يصح. أما إذا لم يتعذر علمه فيصح في المعلوم بقسطه ونسقط قيمة المجهول من الثمن، مثل ما قلنا 700 ريال للمعلوم هذه تفرق، ونسقط 300 التي للمجهول.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.